إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. قبل الشروع في المقصود، أريد أن أنبه إلى أنه من السنة إذا دخل أحدنا المسجد والإمام يخطب ألا يجلس حتى يركع ركعتين، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس قال: بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يخطب، إذ دخل سليك الغطفاني وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سليك، أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. نحن أولى الناس بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة لما بدأناه، وهو الكلام عن معلم الجهاد في شريعة الإسلام، ووصل بنا الحديث في اللقاء قبل الماضي إلى جهاد الشيطان، وقلنا أن الشيطان من جملة الأعداء الباطنيين. بنص التنزيل أمرنا ربنا عز وجل بقوله عز من قائل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقلنا أن العداوة بيننا وبين الشيطان أصبحت من الطرفين، هو لنا عدو وأمرنا ربنا عز وجل أن نتخذه عدوا، فإذا كانت العداوة من الطرفين كانت في أعلى درجاته، أما إذا كانت العداوة من جانب ومن الجانب الآخر محبة ووئام، فبمرور الوقت ستزول هذه العداوة. طيب، تكلمنا في اللقاءين السابقين، لأنه من أصول العلم إن معلم كمعلم الجهاد هذا يدرس في دروس متصلة، إن استطعنا يوميا فهذا هو الأصل. أما أن تفرق على مواعظ بين الموعظة والموعظة وقت كثير، هذا إن أتى بثمار فتكون ثمار يعني غير مرجوة، نأمل أكثر من ذلك، ولكن كما يقولون المضطر يركب أسنة الرماح. تكلمنا في أول لقاء في جهاد الشيطان، وتكلمنا عن سبب العداوة بيننا وبينه وهي الدين، وتكلمنا أيضا عما أعلمنا به ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، أعطانا من المعلومات ومن الأخبار الكثير من خلالها يتسنى لنا الوقوف على حقيقته، ومن ثم كيفية الوقوف أمامه والتغلب عليه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يجري من ابن آدم مجرى الدم لا ينام، عدو لأبينا آدم، ومن عاد الأصل حتما سيعاد الفرع. اللقاء الذي يليه تكلمنا وقلنا العقبات التي يسلكها الشيطان مع المكلفين لإضلالهم عن طريق الله المستقيم. قلنا يدعو الناس إلى الشرك أو الكفر، فإن عجز فإلى البدعة، فإن عجز فإلى الكبيرة، فإن عجز فإلى الصغيرة، فإن عجز يشغل المكلفين بالمباح، فإن عجز يشغلهم بالمفضول عن الفاضل، فإن عجز وهي العقبة السابعة يسلط أولياءه من الجن ومن الإنس على المكلفين لينزلوا بهم الإيذاء الحسي أو المعنوي. وأذكركم بكلام ابن القيم رحمة الله عليه لما تكلم عن العدو الباطني اللي هي النفس البشرية، وعن العدو الخارجي اللي هم المشركين واليهود والنصارى والمنافقين. قال وبينهم عدو ثالث لا يستطيع المكلف أن يجاهد ذينك العدوين إلا بمجاهدة هذا العدو وهو الشيطان. تقريبا هذا تلخيص لما ذكر. وأنا أأمل تفضلا من بعض إخواننا أن يتتبع هذه المادة العلمية نظرا يعلم الله لضيق الوقت، ويفرغها كتابة ويوزعها على إخوانه، وله الأجر والثواب من الله عز وجل، وإن نسبها إلى نفسه فأنا في غاية المسامحة، لأنها مادة علمية في غاية الأهمية قل أن يستغنى عنها طالب علم. نشرع اليوم إن شاء الله في المبحث الرابع من مباحث جهاد الشيطان، وهو الوقوف على الوسائل التي يسلكها الشيطان لإيقاع الخلق في إحدى العقبات السبع. أعيد العنوان: الوسائل التي يسلكها الشيطان لتحقيق مأربه، وهو أن يوقع المكلفين في إحدى العقبات السبع. يعني أراد أن يوقعك في الشرك، ماذا يصنع؟ أراد أن يوقعك في الكبيرة أو في البدعة أو بالمباح يشغلك أو بالمفضول عن الفاضل، أو أراد أن يسلط عليك أولياءه من شياطين الإنس والجن، ما هي الوسائل التي يسلكها الشيطان لتحقيق غايته في المكلفين؟ هذا مبحث إخواني في غاية الأهمية نظرا لدقته، وقل من يفطن وينتبه إليه. وأريد التركيز والسماع بالقلب، لأن كما سوف يأتينا تجد إن الكثير مش من طلبة العلم، من كبار طلبة العلم وقع في وسائل الشيطان وهو لا يدري، كما سوف يأتينا بالأمثلة من الواقع الأليم المرير الذي نعيشه. والشيء العجيب إخواني أيضا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بوسائل هذا الخبيث في غاية الإيضاح. ومن أجل ذلك المبحث الرابع، وكنت على أمل أن أنهيه في هذا اللقاء والذي يليه، ولكن وأنا أعد المادة العلمية على مدار الشهر الماضي وجدت أن الأمر يحتاج إلى بسط وإسهاب وتفصيل، فسيحتاج الأمر منا إلى أكثر من موعظتين غير التي نحن فيها. طيب، الله عز وجل أعلمنا بوسائله إما في الكتاب وإما في السنة، وأعلمنا أيضا بكيفية التخلص منه. ومع ذلك العقبة الأولى اللي هي الشرك اللي هي الكفر، ما هي النتيجة التي حققها إبليس في الخلق لإيقاعهم في العقبة الأولى اللي هي الشرك بالله أو الكفر؟ الجواب ما رواه البخاري في صحيح، وهو أيضا عند الإمام مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ينادى يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك. ده الكلام ده يوم القيامة: قم فابعث بعث النار من ذريتك، أي من بنيه من أولاده من المكلفين وليس من الجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول آدم: أي رب، وما بعث النار؟ فيقول ربنا عز وجل: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. شوف النتيجة، نتيجة مؤلمة جدا. فحينئذ يشيب الولدان وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. دي النتيجة التي تمكن منها إبليس، مع الأخذ في الاعتبار أن الله عز وجل أعلمنا عنه بكل شيء يفيدنا في مواجهتنا معه، عن كل شيء أعلم، ومع ذلك النتيجة 999 في النار وواحد في الجنة. يبقى الأمر مش ليس باليسير ولا بالسهل، فالأمر يا أخوانا يحتاج إلى رسوخ في العلم وإلى دقة في الفهم وإلى بصيرة، حتى ينجو طالب العلم من مداخل الشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، مستعينين بالله عز وجل. نبدأ فنقول: وسائل الشيطان التي يسلكها مع المكلفين لإيقاعهم في إحدى العقبات السبع على كثرتها وتنوعها واختلافها، لا تخرج عن وسيلتين اثنتين. الوسيلة الأولى وسيلة معنوية، والوسيلة الثانية وسيلة حسية. أما عن المعنوية فهي الوسوسة، وأما عن الحسية فسيأتي بيانها بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. الوسوسة، ما ضابط الوسوسة؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: والوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب، إما بصوت غير مسموع، وإما بصوت لا يسمعه إلا من ألقي إليه. أعيد تاني، ستجد بالأمثلة إن أغلبنا إلا ما رحم رب وقعوا وهو مفكر إن هو شيخ الإسلام في زمان، يقول لك: أنا لن يتمكن من الشيطان. اصبر، سيأتي البيان الآن. يبقى الوسوسة الإلقاء الخفي في القلب، إما بصوت غير مسموع، يعني شيء كده ألقي في قلبك، وإما بصوت لا يسمعه إلا من ألقي إليه. ومن رحمة المولى عز وجل، وهو سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، أنه أخبرنا بخبر صدق أن الشيطان يوسوس في صدور الناس. ده بنص التنزيل: الذي يوسوس في صدور الناس. ولم يقل يوسوس في قلوب الناس. ما الفرق بين الصدر والقلب؟ ده من رحمة ربنا. الصدر يا اخوانا فناء القلب، يعني بالضبط كده كأن القلب بمثابة بيت، ويوجد هذا البيت وحوله أرض واسعة تسمى الفناء. فإذا أراد الشيطان أن يوسوس يلقي الوسوسة في الفناء لا في القلب مباشرة، ثم تبدأ الوسوسة في المسير إلى القلب. طيب وهي ذاهبة إلى القلب، هل هناك معوقات وأشياء تحول بينها وبين الوصول، أم أن هناك أشياء تساعدها على الوصول؟ انتبهوا، بحيث لما تأتيك الوسوسة وتبدأ تتمكن من القلب يبقى أنت عرفت من أين أتيت. يبقى يلقي الشيطان ابتداء الوسوسة فين؟ في الصدر. تبدأ الوسوسة في الذهاب إلى القلب، فإن كان حول القلب سيادا صلبا قويا متينا ستذوب الوسوسة في الصدر وتزول، وإن كان السياج حول القلب ضعيفا هشا لينا ستخترق الوسوسة القلب وتتمكن فيه، ومن ثم يظهر أثرها على الجوارح. طيب أول باب من باب الوسوسة التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم ما فعله مع أبينا آدم، والنص واضح، ويفعله مع بعض ذريته، وهو تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشرية. ده النوع الأولاني، تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشرية. قال الله عز وجل حاكيا لنا ما حدث من إبليس لأبينا آدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ انظر، شجرة الخلد وهي الشجرة التي حرم الله عز وجل على أبينا آدم الاقتراب منها، انظر كيف سماها الشيطان شجرة الخلد. تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشري، ويبدأ الإنسان مع الشهوة الغالبة ومع الشبهة القائمة يبدأ يصدق مثل هذه الأمور. قال يا آدم، قال نعم، يعني تكلم بلسان المقال، لا بالوسوسة. فالوسوسة نوع من الكلام، لأن الغرض أن يتأثر الإنسان بالكلام أو بالوسوسة، فإذا تأثر فتكون الوسوسة قامت مقام الكلام. ولذلك قال ربنا عز وجل قال يا آدم. لذلك في هنا مسألة فرعية ما ينبغي أبدا أن نتكلم فيه، وتكلمت فيها لبيان عوارها، وينبغي عليك كطالب علم أن لا تنشغل بها لحظة، وهي لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود وشمل الأمر إبليس، أبى إبليس وحدث ما حدث وطرده ربنا عز وجل من الجنة وأبقى آدم في الجنة وزوجه حواء، بعد ذلك حدثت الوسوسة من الشيطان لأبينا آدم. يقول بعض المتفيهقين كيف وسوس لهم وهو خارج عن الجنة؟ ترتب على السؤال عن هذا الأمر ابتداء يجب أن نعلم يقينا أن إبليس وسوس لأبينا آدم، هذه مسألة. بعد ذلك كيف وسوس أخفاها ربنا عنا؟ فلا نبحث فيها، لأن البحث فيها ترتب عليه ضلال وعوار وانحراف. قالوا إن إبليس تمكن من الدخول إلى الجنة مرة ثانية مستتر في بطن حية حتى وسوس لإبليس حتى وسوس لآدم. أهذا كلام يقوله عاقل؟ أبدا والله، ما يصدر من عقل. فوسوس له وهو خارج الجنة، أما الكيفية لا نعلم عنها شيء. فأول شيء إخواني تسمية الأشياء المحرمة، انتبهوا قبل أن أسرد الأمثلة عليكم، تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشرية. أولها شجرة الخلد، وهي التي حرم ربنا عز وجل على أبينا آدم الاقتراب منه، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، إياك من القرب. فلما منعه ربنا عز وجل من الاقتراب منها إبليس قال له لا، ده شجرة الخلد، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين، وفي قراءة لابن عباس إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وعليه إخواني سلك أعداء الأمة سواء من غير شريعتنا أو من المبتدعة هذا المسلك مع عامة الناس، بدأوا يأتون على الأشياء المجمع على تحريمها والتي لا نزاع فيها البتة بين العلماء، وأطفوا عليها من الأسماء المحببة إلى النفس حتى صدقها العامة وأصبحت عندهم كالثوابت. وده اللي لازم نفصل له. عندك مثلا الربا المحرم بإجماع العلماء سموه الفوائد، سموه الأرباح، تدخل كده المؤسسة أرباح شهر كذا، سموه الجوائز مع أنه من الربا المحرم بلا نزاع. ومن أجل ذلك إخواني سأستطرد في مسألة فقهية على سبيل الإجازة الشديد حتى يفطن الجميع لها، وهي الأموال التي نضعها في البنوك تكييفها الفقهي مضاربة، ده باختصار شديد. لذلك أي معاملة على وجه الأرض بين آدميين لابد أن تعرف تكييفها الفقهي أولا. يعني أنا رجل بشتغل في الحكومة، بشتغل إيه؟ نائب الرئيس مثلا، يعني لما أجي أسألك وأقول لك ما حكم الراتب الذي أخذه، أنت رجل عالم بتأخذ الكلام مني ولابد أن تجد له مكانا في الفقه الإسلامي. يبقى الرجل ده هو اللي هو نائب الرئيس أو الرئيس أو أقل وله مرتب، الرجل ده موضوع هنبحثه في باب الإجارة في الفقه الإسلامي. أقوم رايح أفتح باب الإجارة في الفقه الإسلامي وأبدأ أشوف شروط الإجارة وأركانها ومستحباتها وشروطها، وبعد كده أقول لك أجرك حلال أو حرام. طيب العلماء لما جوهم يبصوا لمسألة البنوك، طيب تكييفها الفقه إيه؟ أنا بروح أضع أموالي في البنك، واخد بالك؟ طيب الوضع ده بنسميه إيه؟ بنسميه مضاربة في الفقه الإسلامي. كل بقى هم قالوا وديعة ما تشغلش بالك، ده تسمية الأشياء بغير أسمائها، واخد بالك؟ طيب قالوا فوائد أرباح جوائز، دعهم يقولون كما يريدون، ما هو يستحيل أن يقول تعالوا يوم 15 في الشهر خذ الربا المفروض لك، يستحيل أن يقولوها وكانت هي الحقيقة بإجماع، يبقى مضاربة. يبقى أنا رحت وضعت أموالي في البنك، والبنك ده شخصية اعتبارية، شخصية اعتبارية تأخذ أحكام الشخصية العينية إلا في أمور معينة. طيب أنا رحت اديته مال وهذا الشخصية الاعتبارية فرضت لي مبلغا معينا محددا طبقا لرأس المال كل شهر كل سنة كل أسبوع كل خمس سنين ملهوش اعتبار، بس الجزئية فين؟ فرضت مبلغ ثابت معين طبقا لرأس المال 4% 5% 10% 20% هذا ليس له اعتبار. حكم الشرع إيه؟ قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه وهو من أكبر الفحول الذين نقلوا إجماعات الأمة، قال وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن صاحب المال إذا اشترط على المضارب جزءا معينا من المبلغ ثابتا فهذا من الربا المحرم بإجماع. مسألة واضحة. يبقى سموا الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشري. يبدأ الناس ما فيش حد بيفكر أبدا وهو داخل رايح حد أنا رايح أخذ الأرباح ده الفوائد ده الجوائز، ما تطرق إلى ذهنه قط أنها من الربا أبدا، حتى لو قال محرمة ما يجرؤ أن يكون من الربا. لما أوحى إليهم شيطانهم أن سموها بهذه الأسماء وأصبحت كل الملصقات والإعلانات الفوائد الأرباح الجوائز. بل أمر الأول من الوسوسة تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشري. مثال آخر في أمور العقيدة وهو من أهم الأمور في شريعة الإسلام، وأعني بذلك ما يتعلق بأسماء ربنا عز وجل وصفاته. جهم المبتدعة من الجهمية وقالوا أن الله عز وجل لم يستوي على العرش ولا يأتي لفصل القضاء ولا ينزل إلى السماء الدنيا وليس له يد ولا قدم وله علم. طيب، واستطردوا حتى وصلوا إلى أنهم وصفوا الله بالعدم. طيب ده محرم. قال لك لا، مين قال الكلام ده؟ ده ما صنعناه انظر تنزيه لله عز وجل. فسموا الكفر البواح تنزيه لله. كفر بواح، ما الذي حملكم على ذلك؟ ننزه الله، يعني ربنا عز وجل لم يستوي على العرش؟ نعم. طب ليه انزه الله؟ انت كراجل مثلا عمي كامثالنا لا تستطيع ان تعترض عليه. رجل ينزه الله عز وجل وترتب على ذلك انه وصف الله بالعدم تحت مسمى تنزيه المولى عز وجل، وهذا ما يفعله المبتدعة في عصرنا الحاضر المنسوبين زورا وبهتانا الى الامام ابي الحسن الاشعري رحمة الله عليه. وهذا الذي سوف اقوله للأسف، ونقول هذا الكلام ونحن في غاية الحسرة والألم، لأنه يدرس في المؤسسة الرسمية لأولادنا سواء في الجامعة أو في مراحل التعليم الأزهري المختلف. صفات المولى عز وجل، ما تقولون يا معشر المعلمين الرحمن على العرش استوى؟ يقول لك استولى. الله، ما الذي حملك على هذا؟ أنزه الله عز وجل. طيب ده العقل البدائي، إذا قلنا الرحمن على عرش استوى بمعنى استولى أين كان عرشه قبل أن يستولى عليه؟ هذا طعن في قدرة الله عز وجل ولا نزاع في ذلك بين العقلاء. يبقى سموا الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشري، يبدأ الناس ينخدعون ويمشون وراءهم. فإذا قلت لهم هذا محرم ولا يحل لك، يقول لك ازاي؟ ده زميلتي في الشغل. انظر، سموا علاقة الخدم المحرمة صداقة وزمالة، يتكلم الرجل مع المرأة في العمل وينظر إليها وتنظر إليه الساعات الطوال، وإذا أنكرت أن هذا لا يكون إلا خلوة وهو محرم أو اختلاط وهو محرم، يرد عليك ده زمالة ده صداقة. بعيدة، علاقة بريئة. كل هذا مما أطفاه الشيطان وأوحى إليهم تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشرية. وهذا الذي حدث ونصطلي بناره في وقتنا الحاضر، سموا الخروج على الحكام، الظلم الجائرين سموه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الذي دندن حوله المبتدعة وبدأوا يأتون بالنصوص التي تتفق مع أهوائهم ويكتمون أو يحرفون النصوص التي تظهر عوارهم. وده مسلك أهل المبتدعة، ما عهدنا منهم إلا غير ذلك. فلما قلنا أن هذا محرم ولا يجوز، قام كبيرهم هداه الله عز وجل وقال هذا ليس من الخروج وليس من الأمور المحرمة، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظروا يا أخوانا إلى المفارقات العجيبة، شيء محرم بإجماع أهل العلم سموه بأسماء محببة للنفس. يبقى لما تجد ولد يريد أن يصيح ويسقط فلان ويعلو فلان وفلان ملعون وفلان خائن إلى غير ذلك، فإذا أنكرت على الغلام الشاب صاحب الحماس الزائد قال لك أيها الشيخ دعك من هذا الخذلان التي تعيش فيه، نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. أيضا سموا الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات بالجهاد، وهذا من أقبح المنكرات إن لم يكن أقبحها على الإطلاق، لدرجة سمعنا العجب في الآونة الأخيرة قوم مبتدعة بإجماع أهل العلم ولا نزاع البت في أنهم عصاة، ومع ذلك أطفوا على أنفسهم صفات لا تنطبق إلا على أهل بدر أو أصحاب الخندق. تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. طيب أخلص منها إزاي؟ يبقى الشيطان وسوس، أنت رايح فين حتى الفلاني ده بيقولوا ضربات واعتصامات ومظاهرات ومحرم، مين قال الكلام ده؟ ده جهاد، ده جهاد في سبيل الله، اذهب واحتسب، ونريد أن نسن سنة ونريق دما في سبيل الله. سماه هكذا. والآخر الذي يحركه أمران، الهوى والحماس. والويل كل الويل لمن يتحرك بهذين الأمرين، يحركه الهوى ويحركه الحماس. هذا عياذا بالله كما وصفه ربنا عز وجل، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يبقى الأمر الأول إخواني وما ذكرنا فيه من أمثلة من النوع الأول من وسائل الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم وإيقاعهم في إحدى العقبات الستة، تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشرية. علشان كده، وده هيجينا إن شاء الله في اللقاء القادم في الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل، اللي هو تصحيح بعض المفاهيم الذي اختلطت على كثير من الناس في مفاهيم معينة كده انتشرت خطأ ينبغي أن تصحح تماما، كمفهوم الغلو والتشدد والتنطع. الغلو ذكره ربنا عز وجل في التنزيل مسندا لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، في موضعين من القرآن. يبقى الغلو كان موجود عند أهل الكتاب، يبقى لابد أن ينبغي أن يفهم بالمعنى الذي أراده ربنا شرعا لما حرمه على أهل الكتاب. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يبقى هم غلوا بإيه؟ قالوا إن عيسى بن الله، تعالى الله عما يقولون، دول النصارى. واليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، قالوا إنه ابن زنا، هذا إفراط وهذا كتفريط، فربنا عز وجل حرم عليهم ذلك. يبقى من جملة المفاهيم التي ينبغي أن تصحح الأشياء التي سماها ربنا عز وجل في الشرع لا نعدل عن تسمية غير الاسم الذي أطلقه ربنا عليه. يبقى الربا هو الربا، زواج الختن يبقى هو زواج الختن، الخلوة والاختلاط هي خلوة واختلاط، ما تشيلهاش وتقول لي صداقة وتقول لي زمالة، ما تجيلش بقى زواج الختن وتقول لي ده زواج عرف وما فيش في حاجة، لا دي يا اخوانا مغالطة مكشوفة تمكن الشيطان من نشرها ووقع في حبائله كثير من الخلق، فافطنوا لذلك وأعد الحسابات مع نفسك. فإن كان لبس عليك أمر من الأمور وخبرك، وإن خدعت ببعض الشعارات أو ببعض المسميات، أعد النظر، ديمقراطية بضوابط شرعية. يعني أنا على حد علم القاصر إبليس نفسه يستحي يقول الكلمة دي، أي والله أقسم بالله غير حانث يستحي أن يقولها، ديمقراطية بضوابط شرعية. دي إزاي؟ أنت جمعت بين المتناقضين من كل وجه، يعني ما فيش وجه واحد يتفق. ديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. يعني ايه؟ احنا اللي بنشرع. احنا مين؟ الشعب. الشعب مين؟ اللي هم في الجامع ده هم. احنا اللي بنشرع. طب بنشرع لمين؟ لنفسنا. عشان ايه؟ نحكم نفسنا. طب مرجعيكم ايه؟ نفسنا. فين بقى هتجيب ضوابط شرعية فين؟ واحد قال لك انا بحكم نفس بنفسي لنفس، طب فين بقى مكان الشرع هنا؟ تأتي ايها الابله الاحمق صاحب الهوى وتقول ديمقراطية بضوابط شرعية، والشيء بقى المحزن ان خدع الناس ومشوا وراءه وايدوهم وهم معذورون على الجملة، ولكن بعد انكشاف الامر وظهور الحقائق لم يعد لمن أيد عذر، بل إن استمر سيلحق بالرؤوس من أهل البدعة، وليس له إلا كل الهجران وكل البغض من القلب على قدر ما فيه من البدعة. يبقى أسماء أشياء محرمة أطفو عليها أسماء محببة للنفس حتى تنتشر وتتخلل بين الناس وإلى الله المشتكى. الأمر الثاني من مسالك الشيطان ووسائله التي من خلالها تمكن من إيقاع الناس في إحدى العقبات السبع، وركزوا فيها قوي لأنها في منتهى الدقة وفي منتهى الغموض، وهي ما ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وعقد لها بابا كاملا في الكتاب المشار إليه، فقال ومن مكايده لبني آدم، أي من مكايد الشيطان، أنه يشام النفس البشرية، هكذا يشام النفس البشرية. إيه معنى يشام؟ قال الإمام أن يتغلغل في النفس ويقف على حقيقتها ويعرف حاجياتها. طب ازاي الشيطان هيتدخل فيه ويعرفني من جوه؟ قال اهل العلم وعلى رأسهم ابن القيم رحمة الله عليه، وهذا لما اعطاه ربنا عز وجل من آليات ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يجري منك مجرى الدم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى يجري مني مجرى الدم، يراني هو وقبيله من حيث لا أراه. من خلال هذين الأمرين وقدرته على التشكل والتصور والتغلغل يبدأ يتفقد النفس البشرية ويعرف إمكانياتها وحاجياتها. انتبهوا بعدين، انتبهوا إخواني بارك الله فيكم. الإمام ابن القيم يقول أي نفس بشرية فينا فيها قوتان، ركزوا بحيث يعني الأمر الأولاني ممكن اللي زينا كده اللي احنا لسه بنحبه في طلب العلم ممكن ما ننخدعش، الواد ضحك عليك وقال لك تعالى ده جهاد في سبيل الله، قول له العب غير ده محرم بإجماع. لكن الجزئية الثانية ممكن يقع فيها بعضنا، فانتبهوا لها جيدا. العلماء يقولوا ايه؟ ان اي نفس بشرية فيها قوتين، قوة اقدام وشجاعة، القوة الثانية احجام ومهانة. اي واحد فيه القوتين دول لا يخلو احد عن هاتين القوتين. طيب الشيطان بيتغلغل فيك ويتغلغل الى النفس البشرية، يبدأ يعرف اي القوتين فيك اكبر، وجد عندك قوة الاقدام والشجاعة، الاقدام يبدأ يتصرف معاك كما سوف يأتي. طيب وجد عندك قوة الاحجام والمهانة، دايما بتحب تتقهقر، يبدأ الشيطان يتصرف معاك بناء على القوة التي لديك. لذلك يقول بعض السلف ما أمر الله عز وجل المكلفين بأمر إلا كان للشيطان فيه نزغتان، إما إفراط وإما تفريط، ولا يعبأ الشيطان بأيهما ظفر، مش فرق معاه. يعني في ناحية الإفراط ماشي، في ناحية التفريط ماشي، الأمرين عند الشيطان سيان، لأن كلا الأمرين يوقع العبد في البدعة. طب تعال معايا كده، وجد بعد أن تخلى للنفس البشرية، واحد يقول تخلى لها ازاي؟ ما قلت لك يجري منك مجرى الدم، إنه يراكم وقبله من حيث لا ترونه. فوجد عندك قوة الإقدام والشجاعة، أنت كالأسد الجسور. يبدأ يعمل فيك الشيطان، انتبهوا، يبدأ يقلل لك العبادة المشروعة ويهون من شأنها أمامك، ولسان حاله يقول إنها لا تكفي، ينبغي عليك أن تفعل أكثر من ذلك. يبقى انت عندك قوة اقدام وشجاعة، واخد بالك؟ انت عاوز تعمل عبادة معينة، العبادة ديت الشرع شرعها لك، يأتيك الشيطان ده ديت لا تكفي، هذه وحدها لا تكفي، ينبغي عليك ان افعل وافعل وافعل وافعل. يبدأ الانسان يزيد عن العبادة المشروعة لانه عنده قوة اقدام وشجاعة، فيقع في البدعة وينحرف في السلوك تماما. كيف وقع هذا؟ الشرع المطهر أمرنا إن ولي علينا ولاة ظلمة فعلوا وفعلوا، الشرع أمرنا بأن نصبر ونحتسب ونراجع أنفسنا فعمالنا طبقا لأعمالنا، الشرع قال كده. انت عندك قوة اقدام وشجاعة، فاتاك الشيطان قال لا كيف اصبر على الظلم وانا في امكاني ان افعل وافعل وافعل، فمع الوسوسة اللي هي الموجودة في الاقدام والشجاعة يبدأ العبد ينحرف ويخرج على امة الجور والظلم، او يطعن فيهم على الملأ، او ينصحهم على مرأة ومسمع من الجميع. ما الذي حمله على ذلك؟ قوة الإقدام والشجاعة التي عنده. والإشكالية فين يا أخوانا؟ الإشكالية أن الشيطان لما وسوس له ذلك لم يقل له أنت عندك قوة إقدام وشجاعة أبدا، ده الشيطان عرف، ولما عرفها خباه وبدأ يوسوس وسوسة من شأنها تجعل قوة الإقدام والشجاعة تتحرك، والذي ترتب على ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب، هلكوا وقتل عثمان بن عفان، وخرجوا على عبد الملك بن رمان، وفعل وفعل. كل هذا من ماذا؟ من الإقدام والشجاعة. لما زين لهم الشيطان أن الفعل الذي شرعه الله لا يكفي. بالضبط، لما تثار بعض المشاكل بين اليهود وإخواننا الفلسطينيين، ده الكلام ده في الصدر الأول، واخد بالك، يعملوا يضربوا ويقتلوا والكلام ده كله، يبدأ الجرائد تتكلم والإعلام يتكلم، وده كله مرتب ومقصود. يبدأ الناس عامة الناس اللي هم أصحاب الفطرة السليمة بيعز عليه بما يراه، يجيب لك بقى عيل طفل كده رقبته مفصول عن جسمه، ولا عيل مثلا كرشه طالع بره، يبدأ الناس ينفعل، وده كله مقصود. يبدأ طب الناس دي تودي انفعالها فين؟ تيجي المسجد، الإمام يتكلم، يتكلم يقول إيه الإمام؟ يا أخوانا القضية أعظم مما تتخيلون، الأمر يجب علينا الدعاء لإخواننا وإعادة ترتيب صفوفنا من جديد، وكل إنسان مكلف بقدر إمكانياته ومسؤوليته، فأنت كراعية لست مكلفا كالراعي، عليك الدعاء. يقوم يستقل الدعاء، الدعاء هيعمل إيه؟ لا ده أنا عندي، عندك إيه؟ إقدام وشجاعة. من الذي وقف عليها؟ إبليس. طب ماذا أصنع؟ اعمل مظاهر، أقول لك هات علم إسرائيل بفلوسك واحرقه بفلوسك، وده اللي بيحصل. إقدام وشجاعة، يأتيه الشيطان ويزين له العبادة المشروعة قليلة، وبعدين افعل، يبدأ يخرج بره، واحد يعترضه، يا ابن الكلام ده غلط، يعترضه ويحول بينه وبين المضي، يبدأ يسلك مسالك يدمر هذا ويكسر هذا ويخرب هذا، تحت اعتبار ايه؟ اريد ان انصر اخواننا في فلسطين. تابعوا اخواننا، والاشكالية كلها انه يغلب بغلاف الشريعة تماما، كما يأتي الشيطان لرجل عنده اقدام وشجاعة، ودي كثير وسنفرد له بابا طويلا. دخل يتوضأ، الوضوء مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث مرات، ده الوضوء. يعني إما أغسل كل عضو مرة واحدة، أو أغسل كل عضو مرتين، أو أغسل كل عضو ثلاث مرات، يستثنى من ذلك الرأس مرة واحدة. الرجل عنده إقدام وشجاعة، فقال له لا ما يكفيش، إيه بقى مرتين وثلاثة واربعة وخمسة؟ لا ده أنا هقعد أتوضى نصف ساعة. طب لما إقدام وشجاعة؟ يقلل له المشروع حتى يزيد عن المشروع، فيقع في المحظور والبدعة في دين الله. وهذا الواقع في كثير من إخواننا طلبة العلم. الإنسان ينزل بقدر الله وينظر إلى أحدهم وهو يتوضأ، يعتصر القلب ألما عليه. ما هذا دين الله؟ دين الله بريء من ذلك. الإمام أحمد رحمة الله عليه كما قال عنه الإمام المروزي، كان الإمام أحمد إذا أراد أن يتوضأ أستره عن الناس حتى لا يشكون في صحة وضوئه. كان يتوضأ لا يبل الثرى، لا يبل الثرى، يعني يتوضأ. ونبينا صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة والقدوة، كان يتوضأ بالمد، المد اللي هو الحفان، ويغتسل بالصاع، أربع تحفينة. ففي واحد من التابعين وجابر بن عبد الله بيروي الحديث لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قال الرجل أنا رجل ذو شعر، يعني جسمي فيه شعر ولحيتي كسة، فلا يكفيني الصاع. قال له جابر قد كفى من هو خير منك وأكثر منك شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يأتيك الشيطان. لذلك من الطرائف، ذهب رجل إلى الإمام عامر بن عبد الله الشعبي وقال له يا إمام، انظر بقى كيف فعل به الشيطان، عنده قوة إقدام وشجاعة. الرجل ده ذهب لعامر بن عبد الله الشعبي وقال له يا إمام أنا تصيبني الجنابة، كويس، فأنغمس في البحر ثم أخرج وأشك أنني لم أتطهر من الجنابة. يبقى الشيطان عنده إقدام وشجاعة. قال له اسمع، قال له البحر ده مش يكفيك، ازاي؟ طب والعمى؟ قال له اغسل لحد ما تموت، ما عادش لها العلاج كده. فلما شكى للامام الشعبي هذا، قال له الامام الشعبي رحمه الله عليه: يا رجل اذهب، فقد سقط عنك غسل الجنابه. قال: لما يا امام؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. انت كده خلاص وصلت لمرحله الجنون. يبقى انتبهوا يا اخواننا، لان مساله الاغضام والشجاعه وجدناها بكثره عند الخوارج. يقول لك: ما انت شايف الظلم، ما انت شايف المقاهي، ما انت شايف محلات الخمره، ما انت شايف كذا، ما انت شايف كذا. طب يا ابني ما هي كلها محرمات، اما الا ترى الى ما فعله من الناس من اعتقال ومن قتل ومن كذا ومن كذا؟ هذا كله اصبح كافرا، هيا نخرج عليه. ما هذا الدين الجديد الذي نسمعه؟ وما هذه الاختراعات الحديثة؟ انتبه، هذا كله من الشيطان. لما تفقد نفسك البشرية ووجد فيها قوة الإغضام والشجاعة، بدأ يقلل عندك المشروع. علشان كده بنقول ايه، واحد يقول لك: طيب الكلام ده ما يدخلش تحت باب الأحوط والاحتياط؟ الجواب: من احتاط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الكفر. يعني احنا بنقول سيدنا النبي ارتسل ثلاث مرات والصاع كان يكفي، واحد قال لك: لا الصاع ما يكفنيش. طب ده فعل النبي، فان قال احتاط على فعل النبي يخشى عليه من الكفر. انتبهوا، لأنها في منتهى الخطورة. عشان كده دايما مآل البدع إلى الكفر عياذا بالله. أي واحد بيبدأ بدع حتى لو كان صغير بيبدأ يتدرج يتدرج حتى يصل إلى الكفر عياذا بالله. يبقى الأمر الأولاني يا أخوانا أن الإبليس يشام النفس البشرية، فإن وجد فيها قوة الإقدام والشجاعة انتبه، يعمل لك إيه؟ يقلل لك المشروع. بالضبط كده، أنت عندك إقدام وشجاعة، تزوجت، وقع خطأ من امرأتك، خطأ خطأ بين. ازاي؟ ابن عمها دخل يزورها، قامت مسلمة عليه، كانوا عايشين في بيت واحد ومسلمة عليه وليس من المحال. انت عندك قوة اقدام وشجاعة. بدأ الشيطان هنا، الموقف الشرعي ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. اتق الله يا ام محمد، ما الذي اصابك؟ الا تعلم ان هذا الامر محرم باجماع المسلمين؟ ده الموقف الشرعي. انت عندك اقدام وشجاعه، يبدا الشيطان يقلل لك الوعظ والارشاد. طب وبعدين؟ اسمعي، انت طالق. هذا الذي يحدث. يبقى اقدام وشجاعه، انتبه. وبعدين بقى بعد ما تطلقها الشيطان يقول لك: نعم الرجل، هي دي الرجاله، نعم الغيره، وهكذا يجب ان تفعل، كن كالسلف، كذب عليك وضحك عليك. ما هكذا تعالج الأمور. يبقى لابد أن يكون لو عندي قوة إقدام وشجاعة، أنظر إلى المشروع، انتبهوا. فإن وجدت في نفسي أنني أستقل المشروع وأعده قليلا، اعلم أن هذا من الشيطان. بس هذا ده الضابط هو. يبقى المشروع، واخد بالك، أن أمسع على الرأس مدبر ومقبل، ده المشروع. أنا وجدت في نفسي لا مش هيكفي، خليها يود خمس ست مرات، أقول لك ضع رأسك تحت الصنبور. فإن وجدت ده في النفس، اعلم أن دم الشيطان، طالما أن أنت أعددت المشروع قليلا اعلم أن هذا من الشيطان. طيب القسم الثاني بقى، الشيطان وجد عند قوة الإحجام والمهانة، عكس الأولاني. وخدوا بالكم، الشخص فينا، ودي لازم تعرفها كويس فيك، ممكن يكون عندك إقدام وشجاعة في أمر وإحجام ومهانة في أمر آخر. يعني إيه؟ مش معنى إن الشيطان وجد عندك إقدام وشجاعة يبقى أنت عندك إقدام وشجاعة في كل شيء، لا، ده القوتان فيك، ولكن ديت في باب وديت في باب آخر، ديت في مسألة وديت في مسألة أخرى. يبدأ الشيطان يشتغل عليه، ومن أجل هذا نقول يجري من ابن آدم مجرى الدم. ليه؟ إن وجد القوة ديت فيك بيشتغل عليك، إن وجد القوة الثانية بيشتغل عليه، يبقى لا يفارقك أبدا ولا ينام، لو نام لاسترحنا. طيب وجد عندك قوة الإحجام والمهانة، يعني إيه؟ كسول، أسهل حاجة عندك تقعد تسوف تؤجل. طب يبدأ يعمل معك إيه؟ يجعل لك المشروع كالجبل، يصعبه عليك ويشدده عليك حتى تنمو فيك، وهي موجودة الإحجام والمهانة تترك العمل، وهو ده اللي عاوزه. درس علم لسه هتروح وهتقعد وما بتعرفش تقعد جنب العمود، ظهرك هيوجعك، وتقعد تكتب وتقعد تسمع وخمس ست ساعات سبعة ثمان ساعات. طب علشان ايه؟ التقوى في القلب. خلاص انت اصلا جاهز، عندك قوة الايه؟ الاحجام والمهانة. خلاص ابعد، تجلس في البيت، هذا غاية المنى عند الشيطان. اذا اخواني معشر المسلمين، وسيلتين من وسائل الشيطان لايقاع المكلفين في احدى العقبات الست. الوسيلة الاولى، انتبهوا وركزوا، اللي يهمني في الموضوع كله ان الموعظة ديت واللي جاية ان شاء الله ان احيانا ربنا عز وجل في هذا المسجد الجمعة القادمة باذن الله عشان نكمل المبحث. حاول تكون صادق مع النفس وابدأ شوف فعلا تمكن منك في ماذا. سمّل الشيء المحرم باسم محبب وانا صدقت وانخدعت، يبقى فوق بقى وافطن واقلع عن المعصية. طيب عندك قوة اقدام وشجاعة ام احجام ومهانة؟ كن صادقا مع نفسك حتى تتمكن من الخلاص ومن النجاة من مسالك الشيطان. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. المسلك الثالث، وبه أختم هذه الموعظة، ودي تعتبر المسالك المعنوية، اللقاء القادم إن شاء الله المسالك الحسية التي يسلكها الشيطان لإيقاع الخلق في إحدى العقبات الست. المسلك هذا وهو مسلك الغضب، أن يوقعك الشيطان في الغضب. لذلك قرر الأئمة أن أصول الكفر أربعة: رغبة ورهبة، غضب ورغبة، شهوة ورهبة. يعني من الأشياء اللي توقع الإنسان في الكفر إما الغضب وإما الرغبة وإما الشهوة وإما الرهبة، من خلالها يقع العبد عياذا بالله في الكفر. كيف يتمكن الشيطان من أن يوقع العبد في الغضب ثم يفعل به الأفعيل؟ الغضب يا أخوانا تعريفه غليان الدم في القلب طلبا للانتقام. الغضب تعريف الغضب عندنا احنا، يعني ايه معنى انسان غضب؟ دمه غلي، غليان الدم في القلب طلبا للانتقام. طيب سببه ايه؟ سبب الغضب ايه؟ وقوع ما تكرهه النفس ممن هو دونها. عاوزك تفرق بين الغضب وبين الحقد. الاثنين الدم بيغلي، ولكن الحقد له سبب والغضب له سبب. سبب الغضب واحد اقل منك اذاك، يبقى حصول الأذى للنفس البشرية مما هو دونه، يقوم الدم يغلي طلبا للانتقام. طيب لو وقع الأذى عليك ممن هو أعلى من النفس، الدم بيغلي بس حقد، ليه؟ لا يستطيع الانتقام. هذا الفرق بين الحقد وبين الغضب. يبقى يبدأ الشيطان يريد أن يغضبك، يعمل إيه؟ يسلط أحدا من أوليائه من الإنس أن يفعل معك فعلة تغضبك، فإذا غضب تمكن منك الشيطان يفعل بك ما يريد. وهذا الذي ثبت عن الإمام مجاهد بن جبر رحمة الله عليه لما قال: إن أعجزني ابن آدم فلن يعجزني في ثلاث. إن أعجزني ابن آدم، ده الشيطان بيقول، فلن يعجزني في ثلاث: إذا سكر، يعني شرب مسكر وسكر، يقول الشيطان أخذنا بخزامته حتى يفعل لنا ما نريد. سكر ذهب عقله، أخذنا بخزامته. يشبه الشيطان ابن آدم كالدابة، يأخذ بخزامه يذهب به ما يشاء. وإذا غضب، اللي هو ابن آدم، وإذا غضب قال ما لا يعلم وعمل بما أردنا. ده الكلام ده إذا غضب. والأمر الثالث: إذا بخل، أي إذا أحب الدنيا، نبخله بما لا يغني ونمنيه بما لا يتمكن منه. يبقى الشيطان، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي وقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب. الأعرابي كأنه استقل الوصية، أنا جاي لك من بلاد من البدو أستوصيك ولا تقول لي إلا تغضب. فالأعرابي عاد الوصية أوصني أوصني أوصني. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد عن قوله لا تغضب. الأعرابي خلاص بقى ما لم يعد السؤال. يقول الأعرابي بعد فترة: فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله. فإذا بالغضب يجمع الشر كله. يبقى انتبه، لأن إبليس عجز معك، يعني تسمية الأشياء المحرمة معرفش يتمكن منك. قوة الإحجام والشجاعة والإحجام والمهانة والإقدام والشجاعة ما تمكن منك، خلاص هيسيبك؟ يستحيل. يبدأ يجعل سفيها من السفهاء يتسلط عليك حتى يغضبك، فإن أغضبك خلاص يتمكن منك وتفعل ما تشاء. يبقى الذكاء هنا. لذلك علماؤنا قالوا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا تفسيرين، إيه معنى لا تغضب؟ قال أهل العلم: أي لا تسلك المسالك التي تجعلك تغضب. ده القول الأولاني. القول الثاني: إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. لذلك من الطرائف، أبو ذر الغفاري كان عنده غلام عبد، ففي يوم الغلام أم واخد شاه كسر ذراعه، شاه حية رجلها مكسورة، وذهب إلى أبي ذر الغفاري فقال له أبو ذر: من الذي كسر ذراعها؟ ذراعها اللي هي الرجل القدمانية، من الذي كسر ذراعها؟ قال له الغلام: أنا. قال له أبو ذر: ولما؟ يعني كسرتها لضربتها مثلا؟ قال له: لا، عن عمد، مسكتها كسرتها عن عمد. قال له: لما؟ قال: لأغضبك وأغيظك فتضربني فتأثم. في أوضح من كده؟ يعني أنا كسرتها متعمد عشان تتنرفز علي، تقوم تغضب، تقوم تضربني تأثم. فقال أبو ذر: لأغيظن من حرضك علي، اذهب أنت حر لوجه الله. ما هو ده الذكاء بقى. الأمال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لذلك لما ذهب أوس بن الصامت في قصته مع زوجه خولة بنت مالك بن ثعلبة في قصة طويلة. أوس بن الصامت كان به لمم، به لمم يعني سريع الانفعال، فغضب فاشتد به لممه فقال لامرأته: أنت علي كظهر أمي. ومع ذلك، مع أنه غضب واشتد به غضبه واللمم زاد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره بالذي قال، بل قال لزوجه: ما أراك إلا قد حرمت عليه. لذلك في حياتنا الدنيا ومع شدة المؤنة التي نعيشها وكله من قبل أنفسنا، تجد كثير ما يحدث من شيء من سوء التفاهم بين الرجل وامرأته، أو بين الرجل وابنه، أو بين الابن وأبيه، وبين الابن وأمه. انتبه وكن حذرا، الشيطان هو المحرك الأساسي. خد بالك، يبدأ يغضبك من زوجك، تتكلم المرأة بكلام ما يليق. طب ما احنا قلنا فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لم يقل الشارع وطلقوهن، لم يقل ذلك. فكيف تتعدى الحدود؟ يبقى الشيطان يتمكن، يسلط عليك بعض الناس، يوسوس لامرأتك، ده فعل وفعل وفعل وفعل، قولي له، واخد بالك، يزين مثلا لك أبوك فعل وفعل، قل له، يبدأ يزين لك الشيطان، تقول الكلمة تغضب الذي أمامك، فإذا غضب خلاص استحكم منه الشيطان وتمكن منه، يحمله على أن يقول ما يريد الشيطان ويفعل ما يريده الشيطان. لا، الكياسة والفطنة والذكاء والحنكة والحكمة أن نعلم جيدا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإنما خلق الشيطان من الماء، من النار، وإنما يطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إخواني معشر المسلمين، هذه ثلاث مسالك من المسالك أو الوسائل المعنوية التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم وإيقاعهم في إحدى العقبات السبع التي ذكرناها في اللقاء الأول. يتبقى معنا المسالك الحسية التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق، وبعد ذلك تبقى معنا ختام المبحث، وهو كيف يتخلص العبد وكيف يجاهد الشيطان. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. قبل الشروع في المقصود أريد أن أنبه إلى أنه من السنة إذا دخل أحدنا المسجد والإمام يخطب ألا يجلس حتى يركع ركعتين، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس قال: بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يخطب إذ دخل سليك الغطفاني وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سليك، أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. نحن أولى الناس بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة لما بدأناه وهو الكلام عن معلم الجهاد في شريعة الإسلام، ووصل بنا الحديث في اللقاء قبل الماضي إلى جهاد الشيطان، وقلنا أن الشيطان من جملة الأعداء الباطنيين. بنص التنزيل أمرنا ربنا عز وجل بقوله عز من قائل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقلنا أن العداوة بيننا وبين الشيطان أصبحت من الطرفين، هو لنا عدو وأمرنا ربنا عز وجل أن نتخذه عدوا، فإذا كانت العداوة من الطرفين كانت في أعلى درجاته، أما إذا كانت العداوة من جانب ومن الجانب الآخر محبة ووئام فبمرور الوقت ستزول هذه العداوة. طيب، تكلمنا في اللقاءين السابقين، لأنه من أصول العلم إن معلم كمعلم الجهاد هذا يدرس في دروس متصلة، إن استطعنا يوميا فهذا هو الأصل. أما أن تفرق على مواعظ بين الموعظة والموعظة وقت كثير، هذا إن أتى بثمار فتكون ثمار يعني غير مرجوة، نأمل أكثر من ذلك، ولكن كما يقولون المضطر يركب أسنة الرماح. تكلمنا في أول لقاء في جهاد الشيطان، وتكلمنا عن سبب العداوة بيننا وبينه وهي الدين، وتكلمنا أيضا عما أعلمنا به ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، أعطانا من المعلومات ومن الأخبار الكثير من خلالها يتسنى لنا الوقوف على حقيقته، ومن ثم كيفية الوقوف أمامه والتغلب عليه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يجري من ابن آدم مجرى الدم لا ينام، عدو لأبينا آدم، ومن عاد الأصل حتما سيعاد الفرع. اللقاء الذي يليه تكلمنا وقلنا العقبات التي يسلكها الشيطان مع المكلفين لإضلالهم عن طريق الله المستقيم. قلنا يدعو الناس إلى الشرك أو الكفر، فإن عجز فإلى البدعة، فإن عجز فإلى الكبيرة، فإن عجز فإلى الصغيرة، فإن عجز يشغل المكلفين بالمباح، فإن عجز يشغلهم بالمفضول عن الفاضل، فإن عجز وهي العقبة السابعة يسلط أولياءه من الجن ومن الإنس على المكلفين لينزلوا بهم الإيذاء الحسي أو المعنوي. وأذكركم بكلام ابن القيم رحمة الله عليه لما تكلم عن العدو الباطني اللي هي النفس البشرية، وعن العدو الخارجي اللي هم المشركين واليهود والنصارى والمنافقين، قال وبينهم عدو ثالث لا يستطيع المكلف أن يجاهد ذينك العدوين إلا بمجاهدة هذا العدو وهو الشيطان. تقريبا هذا تلخيص لما ذكر. وأنا أأمل تفضلا من بعض إخواننا أن يتتبع هذه المادة العلمية نظرا يعلم الله لضيق الوقت، ويفرغها كتابة ويوزعها على إخوانه، وله الأجر والثواب من الله عز وجل، وإن نسبها إلى نفسه فأنا في غاية المسامحة، لأنها مادة علمية في غاية الأهمية، قل أن يستغنى عنها طالب علم. نشرع اليوم إن شاء الله في المبحث الرابع من مباحث جهاد الشيطان، وهو الوقوف على الوسائل التي يسلكها الشيطان لإيقاع الخلق في إحدى العقبات السبع. أعيد العنوان: الوسائل التي يسلكها الشيطان لتحقيق مأربه، وهو أن يوقع المكلفين في إحدى العقبات السبع. يعني أراد أن يوقعك في الشرك، ماذا يصنع؟ أراد أن يوقعك في الكبيرة أو في البدعة أو بالمباح يشغلك أو بالمفضول عن الفاضل، أو أراد أن يسلط عليك أولياءه من شياطين الإنس والجن، ما هي الوسائل التي يسلكها الشيطان لتحقيق غايته في المكلفين؟ هذا مبحث إخواني في غاية الأهمية نظرا لدقته، وقل من يفطن وينتبه إليه. وأريد التركيز والسماع بالقلب، لأن كما سوف يأتينا تجد أن الكثير مش من طلبة العلم، من كبار طلبة العلم وقع في وسائل الشيطان وهو لا يدري، كما سوف يأتينا بالأمثلة من الواقع الأليم المرير الذي نعيشه. والشيء العجيب إخواني أيضا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بوسائل هذا الخبيث في غاية الإيضاح. ومن أجل ذلك المبحث الرابع، وكنت على أمل أن أنهيه في هذا اللقاء والذي يليه، ولكن وأنا أعد المادة العلمية على مدار الشهر الماضي وجدت أن الأمر يحتاج إلى بسط وإسهاب وتفصيل، فسيحتاج الأمر منا إلى أكثر من موعظتين غير التي نحن فيها. طيب، الله عز وجل أعلمنا بوسائله إما في الكتاب وإما في السنة، وأعلمنا أيضا بكيفية التخلص منه. ومع ذلك العقبة الأولى اللي هي الشرك اللي هي الكفر، ما هي النتيجة التي حققها إبليس في الخلق لإيقاعهم في العقبة الأولى اللي هي الشرك بالله أو الكفر؟ الجواب ما رواه البخاري في صحيح، وهو أيضا عند الإمام مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ينادى يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك. ده الكلام ده يوم القيامة: قم فابعث بعث النار من ذريتك، أي من بنيه، من أولاده، من المكلفين، وليس من الجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول آدم: أي رب، وما بعث النار؟ فيقول ربنا عز وجل: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. شوف النتيجة، نتيجة مؤلمة جدا. فحينئذ يشيب الولدان، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. دي النتيجة التي تمكن منها إبليس، مع الأخذ في الاعتبار أن الله عز وجل أعلمنا عنه بكل شيء يفيدنا في مواجهتنا معه، عن كل شيء أعلم، ومع ذلك النتيجة 999 في النار وواحد في الجنة. يبقى الأمر مش ليس باليسير ولا بالسهل، فالأمر يا أخوانا يحتاج إلى رسوخ في العلم، وإلى دقة في الفهم، وإلى بصيرة، حتى ينجو طالب العلم من مداخل الشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، مستعينين بالله عز وجل. نبدأ فنقول: وسائل الشيطان التي يسلكها مع المكلفين لإيقاعهم في إحدى العقبات السبع على كثرتها وتنوعها واختلافها، لا تخرج عن وسيلتين اثنتين. الوسيلة الأولى وسيلة معنوية، والوسيلة الثانية وسيلة حسية. أما عن المعنوية فهي الوسوسة، وأما عن الحسية فسيأتي بيانها بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. الوسوسة، ما ضابط الوسوسة؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: والوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب، إما بصوت غير مسموع، وإما بصوت لا يسمعه إلا من ألقي إليه. أعيد تاني، ستجد بالأمثلة إن أغلبنا إلا ما رحم رب وقعوا وهو مفكر إن هو شيخ الإسلام في زمان، يقول لك أنا لن يتمكن من الشيطان. اصبر، سيأتي البيان الآن. يبقى الوسوسة الإلقاء الخفي في القلب، إما بصوت غير مسموع، يعني شيء كده ألقي في قلبك، وإما بصوت لا يسمعه إلا من ألقي إليه. ومن رحمة المولى عز وجل، وهو سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، أنه أخبرنا بخبر صدق أن الشيطان يوسوس في صدور الناس. ده بنص التنزيل: الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل يوسوس في قلوب الناس. ما الفرق بين الصدر والقلب؟ ده من رحمة ربنا. الصدر يا أخوانا فناء القلب، يعني بالضبط كده كأن القلب بمثابة بيت، ويوجد هذا البيت وحوله أرض واسعة تسمى الفناء. فإذا أراد الشيطان أن يوسوس يلقي الوسوسة في الفناء لا في القلب مباشرة، ثم تبدأ الوسوسة في المسير إلى القلب. طيب، وهي ذاهبة إلى القلب، هل هناك معوقات وأشياء تحول بينها وبين الوصول، أم أن هناك أشياء تساعدها على الوصول؟ انتبهوا، بحيث لما تأتيك الوسوسة وتبدأ تتمكن من القلب يبقى أنت عرفت من أين أتيت. يبقى يلقي الشيطان ابتداء الوسوسة فين؟ في الصدر. تبدأ الوسوسة في الذهاب إلى القلب، فإن كان حول القلب سيادا صلبا قويا متينا ستذوب الوسوسة في الصدر وتذول، وإن كان السياج حول القلب ضعيفا هشا لينا ستخترق الوسوسة القلب وتتمكن فيه، ومن ثم يظهر أثرها على الجوارح. طيب، أول باب من باب الوسوسة التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم ما فعله مع أبينا آدم، والنص واضح، ويفعله مع بعض ذريته، وهو تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشرية. ده النوع الأولاني، تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشرية. قال الله عز وجل حاكيا لنا ما حدث من إبليس لأبينا آدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ انظر، شجرة الخلد وهي الشجرة التي حرم الله عز وجل على أبينا آدم الاقتراب منه، انظر كيف سماها الشيطان شجرة الخلد، تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشري. ويبدأ الإنسان مع الشهوة الغالبة ومع الشبهة القائمة يبدأ يصدق مثل هذه الأمور. قال يا آدم، قال نعم، يعني تكلم بلسان المقال، لا بالوسوسة. فالوسوسة نوع من الكلام، لأن الغرض أن يتأثر الإنسان بالكلام أو بالوسوسة، فإذا تأثر فتكون الوسوسة قامت مقام الكلام. ولذلك قال ربنا عز وجل قال يا آدم. لذلك في هنا مسألة فرعية ما ينبغي أبدا أن نتكلم فيه، وتكلمت فيها لبيان عوارها، وينبغي عليك كطالب علم أن لا تنشغل بها لحظة، وهي لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود وشمل الأمر إبليس، أبى إبليس وحدث ما حدث وطرده ربنا عز وجل من الجنة وأبقى آدم في الجنة وزوجه حواء، بعد ذلك حدثت الوسوسة من الشيطان لأبينا آدم. يقول بعض المتفيهقين كيف وسوس لهم وهو خارج عن الجنة؟ ترتب على السؤال عن هذا الأمر ابتداء يجب أن نعلم يقينا أن إبليس وسوس لأبينا آدم، هذه مسألة. بعد ذلك كيف وسوس أخفاها ربنا عنا؟ فلا نبحث فيها، لأن البحث فيها ترتب عليه ضلال وعوار وانحراف. قالوا إن إبليس تمكن من الدخول إلى الجنة مرة ثانية مستتر في بطن حية حتى وسوس لإبليس، حتى وسوس لآدم. أهذا كلام يقوله عاقل؟ أبدا والله، ما يصدر من عقل. فوسوس له وهو خارج الجنة، أما الكيفية لا نعلم عنها شيء. فأول شيء إخواني تسمية الأشياء المحرمة، انتبهوا قبل أن أسرد الأمثلة عليكم، تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشرية. أولها شجرة الخلد وهي التي حرم ربنا عز وجل على أبينا آدم الاقتراب منه، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، إياك من القرب. فلما منعه ربنا عز وجل من الاقتراب منها إبليس، قال له لا ده شجرة الخلد، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين، وفي قراءة لابن عباس إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وعليه إخواني سلك أعداء الأمة سواء من غير شريعتنا أو من المبتدعة هذا المسلك مع عامة الناس، بدأوا يأتون على الأشياء المجمع على تحريمها والتي لا نزاع فيها البتة بين العلماء، وأطفوا عليها من الأسماء المحببة إلى النفس حتى صدقها العامة وأصبحت عندهم كالثوابت. وده اللي لازم نفصل له. عندك مثلا الربا المحرم بإجماع العلماء سموه الفوائد، سموه الأرباح، تدخل كده المؤسسة أرباح شهر كذا، سموه الجوائز مع أنه من الربا المحرم بلا نزاع. ومن أجل ذلك إخواني سأستطرد في مسألة فقهية على سبيل الإجاز الشديد حتى يفطن الجميع لها، وهي الأموال التي نضعها في البنوك تكييفها الفقهي مضاربة، ده باختصار شديد. لذلك أي معاملة على وجه الأرض بين آدميين لابد أن تعرف تكييفها الفقهي أولا. يعني أنا رجل بشتغل في الحكومة، بشتغل إيه؟ نائب الرئيس مثلا، يعني لما أجي أسألك وأقول لك ما حكم الراتب الذي أخذه، أنت رجل عالم بتأخذ الكلام مني ولابد أن تجد له مكانا في الفقه الإسلامي. يبقى الرجل ده هو اللي هو نائب الرئيس أو الرئيس أو أقل وله مرتب، الرجل ده موضوع هنبحثه في باب الإجارة في الفقه الإسلامي. أقوم رايح أفتح باب الإجارة في الفقه الإسلامي وأبدأ أشوف شروط الإجارة وأركانها ومستحباتها وشروطها، وبعد كده أقول لك أجرك حلال أو حرام. طيب العلماء لما جوهم يبصوا لمسألة البنوك، طيب تكييفها الفقهي إيه؟ أنا بروح أضع أموالي في البنك، واخد بالك؟ طيب الوضع ده بنسميه إيه؟ بنسميه مضاربة في الفقه الإسلامي. كن بقى هم قالوا وديعة ما تشغلش بالك، ده تسمية الأشياء بغير أسمائها، واخد بالك؟ طيب قالوا فوائد أرباح جوائز، دعهم يقولون كما يريدون، ما هو يستحيل أن يقول تعالوا يوم 15 في الشهر خذ الربا المفروض لك، يستحيل أن يقولوها وكانت هي الحقيقة بإجماع، يبقى مضاربة. يبقى أنا رحت وضعت أموالي في البنك، والبنك ده شخصية اعتبارية، شخصية اعتبارية تأخذ أحكام الشخصية العينية إلا في أمور معينة. طيب أنا رحت اديته مال، وهذا الشخصية الاعتبارية فرضت لي مبلغا معينا محددا طبقا لرأس المال كل شهر كل سنة كل أسبوع كل خمس سنين، ملهوش اعتبار، بس الجزئية فين؟ فرضت مبلغ ثابت معين طبقا لرأس المال 4% 5% 10% 20%، هذا ليس له اعتبار. حكم الشرع إيه؟ قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه وهو من أكبر الفحول الذين نقلوا إجماعات الأمة، قال وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن صاحب المال إذا اشترط على المضارب جزءا معينا من المبلغ ثابتا فهذا من الربا المحرم بإجماع. مسألة واضحة. يبقى سموا الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشري، يبدأ الناس ما فيش حد بيفكر أبدا وهو داخل رايح في الدنيا رايح أخذ الأرباح، ده الفوائد ده الجوائز، ما تطرق إلى ذهنه قط أنها من الربا أبدا، حتى لو قال محرمة ما يجرؤ أن يكون من الربا. لما أوحى إليهم شيطانهم أن سموها بهذه الأسماء وأصبحت كل الملصقات والإعلانات الفوائد الأرباح الجوائز. بالأمر الأول من الوسوسة تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشري. مثال آخر في أمور العقيدة وهو من أهم الأمور في شريعة الإسلام، وأعني بذلك ما يتعلق بأسماء ربنا عز وجل وصفاته. جهم المبتدعة من الجهمية وقالوا أن الله عز وجل لم يستوي على العرش ولا يأتي لفصل القضاء ولا ينزل إلى السماء الدنيا وليس له يد ولا قدم وله علم. طيب، واستطردوا حتى وصلوا إلى أنهم وصفوا الله بالعدم. طيب ده محرم، قال لك لا، مين قال الكلام ده؟ ده ما صنعناه انظر تنزيه لله عز وجل. فسموا الكفر البواح تنزيه لله، كفر بواح. ما الذي حملكم على ذلك؟ ننزه الله، يعني ربنا عز وجل لم يستوي على العرش؟ نعم. طب ليه انزه الله؟ انت كرجل مثلا عمي كامثالنا لا تستطيع ان تعترض عليه، رجل ينزه الله عز وجل وترتب على ذلك انه وصف الله بالعدم تحت مسمى تنزيه المولى عز وجل. وهذا ما يفعله المبتدعة في عصرنا الحاضر، المنسوبين زورا وبهتانا الى الامام ابي الحسن الاشعري رحمة الله عليه. وهذا الذي سوف اقوله للأسف، ونقول هذا الكلام ونحن في غاية الحسرة والألم، لأنه يدرس في المؤسسة الرسمية لأولادنا سواء في الجامعة أو في مراحل التعليم الأزهري المختلف. صفات المولى عز وجل، ما تقولون يا معشر المعلمين الرحمن على العرش استوى؟ يقول لك استولى. الله، ما الذي حملك على هذا؟ انزه الله عز وجل. طيب ده العقل البدائي، اذا قلنا الرحمن على عرش استوى بمعنى استولى، اين كان عرشه قبل ان يستولى عليه؟ هذا طعن في قدرة الله عز وجل، ولا نزاع في ذلك بين العقلاء. يبقى سموا الاشياء المحرمة بمسميات محببة الى النفس البشري، يبدأ الناس ينخدعون ويمشون وراءهم. فاذا قلت لهم هذا محرم ولا يحل لك، يقول لك ازاي؟ ده زميلتي في الشغل. انظر، سموا علاقة الخدم المحرمة صداقة وزمالة، يتكلم الرجل مع المرأة في العمل وينظر اليها وتنظر اليه الساعات الطوال، واذا انكرت ان هذا لا يكون الا خلوة وهو محرم او اختلاط وهو محرم، يرد عليك ده زمالة، ده صداقة بعيدة، علاقة بريئة. كل هذا مما اطفاه الشيطان واوحى اليهم تسمية الاشياء المحرمة بمسميات محببة الى النفس البشري. وهذا الذي حدث ونصطلي بناره في وقتنا الحاضر، سموا الخروج على الحكام، الظلم الجائرين، سموه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الذي دندن حوله المبتدعة، وبدأوا يأتون بالنصوص التي تتفق مع أهوائهم ويكتمون أو يحرفون النصوص التي تظهر عوارهم. وده مسلك أهل المبتدعة، ما عهدنا منهم إلا غير ذلك. فلما قلنا أن هذا محرم ولا يجوز، قام كبيرهم هداه الله عز وجل وقال هذا ليس من الخروج وليس من الأمور المحرمة، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظروا يا أخواننا إلى المفارقات العجيبة، شيء محرم بإجماع أهل العلم سموه بأسماء محببة للنفس. يبقى لما تجد ولد يريد أن يصيح ويسقط فلان ويعلو فلان وفلان ملعون وفلان خائن إلى غير ذلك، فإذا أنكرت على الغلام الشاب صاحب الحماس الزائد قال لك أيها الشيخ دعك من هذا الخذلان التي تعيش فيه، نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. أيضا سموا الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات بالجهاد، وهذا من أقبح المنكرات إن لم يكن أقبحها على الإطلاق، لدرجة سمعنا العجب في الآونة الأخيرة قوم مبتدعة بإجماع أهل العلم ولا نزاع البت في أنهم عصاة، ومع ذلك أطفوا على أنفسهم صفات لا تنطبق إلا على أهل بدر أو أصحاب الخندق. تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. طيب أخلص منها إزاي؟ يبقى الشيطان وسوس، أنت رايح فين حتى الفلاني ده بيقولوا ضربات واعتصامات ومظاهرات ومحرم، مين قال الكلام ده؟ ده جهاد، ده جهاد في سبيل الله. اذهب واحتسب، ونريد أن نسن سنة ونريق دما في سبيل الله، سماه هكذا. والآخر الذي يحركه أمران، الهوى والحماس. والويل كل الويل لمن يتحرك بهذين الأمرين، يحركه الهوى ويحركه الحماس. هذا عياذا بالله كما وصفه ربنا عز وجل، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يبقى الأمر الأول إخواني وما ذكرنا فيه من أمثلة من النوع الأول من وسائل الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم وإيقاعهم في إحدى العقبات الستة، تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس البشرية. علشان كده، وده هيجينا إن شاء الله في اللقاء القادم في الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل، اللي هو تصحيح بعض المفاهيم الذي اختلطت على كثير من الناس في مفاهيم معينة كده انتشرت خطأ ينبغي أن تصحح تماما، كمفهوم الغلو والتشدد والتنطع. الغلو ذكره ربنا عز وجل في التنزيل مسندا لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، في موضعين من القرآن. يبقى الغلو كان موجود عند أهل الكتاب، يبقى لابد أن ينبغي أن يفهم بالمعنى الذي أراده ربنا شرعا لما حرمه على أهل الكتاب، ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يبقى هم غلوا بإيه؟ قالوا إن عيسى بن الله، تعالى الله عما يقولون، دول النصارى. واليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، قالوا إنه ابن زنا، هذا إفراط وهذا كتفريط، فربنا عز وجل حرم عليهم ذلك. يبقى من جملة المفاهيم التي ينبغي أن تصحح الأشياء التي سماها ربنا عز وجل في الشرع لا نعدل عن تسمية غير الاسم الذي أطلقه ربنا عليه. يبقى الربا هو الربا، زواج الخدن يبقى هو زواج الخدن، الخلوة والاختلاط هي خلوة واختلاط، ما تشيلهاش وتقول لي صداقة وتقول لي زمالة، ما تجيلش بقى زواج الخدن وتقول لي ده زواج عرف وما فيش في حاجة. لا، دي يا اخوانا مغالطة مكشوفة تمكن الشيطان من نشرها ووقع في حبائله كثير من الخلق، فافطنوا لذلك. وأعد الحسابات مع نفسك، فإن كان لبس عليك أمر من الأمور وخبرك، وإن خدعت ببعض الشعارات أو ببعض المسميات أعد النظر. ديمقراطية بضوابط شرعية، يعني أنا على حد علم القاصر إبليس نفسه يستحي يقول الكلمة دي. أي والله أقسم بالله غير حانث يستحي أن يقولها. ديمقراطية بضوابط شرعية دي إزاي؟ أنت جمعت بين المتناقضين من كل وجه، يعني ما فيش وجه واحد يتفق. ديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. يعني ايه؟ احنا اللي بنشرع. احنا مين؟ الشعب. الشعب مين؟ اللي هم في الجامع ده، هم احنا اللي بنشرع. طب بنشرع لمين؟ لنفسنا. عشان ايه؟ نحكم نفسنا. طب مرجعيكم ايه؟ نفسنا. فين بقى هتجيب ضوابط شرعية؟ فين واحد قال لك انا بحكم نفس بنفسي لنفس؟ طب فين بقى مكان الشرع هنا؟ تأتي ايها الابله الاحمق صاحب الهوى وتقول ديمقراطية بضوابط شرعية، والشيء بقى المحزن ان خدع الناس ومشوا وراءه وايدوهم وهم معذورون على الجملة، ولكن بعد انكشاف الامر وظهور الحقائق لم يعد لمن ايد عذر، بل ان استمر سيلحق بالرؤوس من اهل البدعة، وليس له الا كل الهجران وكل البغض من القلب على قدر ما فيه من البدعة. يبقى اسماء اشياء محرمة اطفوا عليها اسماء محببة للنفس حتى تنتشر وتتخلل بين الناس والى الله المشتكى. الامر الثاني من مسالك الشيطان ووسائله التي من خلالها تمكن من ايقاع الناس في احدى العقبات السبع، وركزوا فيها قوي لانها في منتهى الدقة وفي منتهى الغموض، وهي ما ذكرها الامام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وعقد لها بابا كاملا في الكتاب المشار اليه، فقال ومن مكايده لبني ادم، اي من مكايد الشيطان، انه يشام النفس البشرية. هكذا يشام النفس البشرية. ايه معنى يشام؟ قال الامام اي يتغلغل في النفس ويقف على حقيقتها ويعرف حاجياتها. طب ازاي الشيطان هيتدخل فيه ويعرفني من جوه؟ قال اهل العلم وعلى رأسهم ابن القيم رحمة الله عليه، وهذا لما اعطاه ربنا عز وجل من آليات ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يجري منك مجرى الدم، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى يجري مني مجرى الدم، يراني هو وقبيله من حيث لا أرى. من خلال هذين الامرين وقدرته على التشكل والتصور والتغلغل يبدأ يتفقد النفس البشرية ويعرف امكانياتها وحاجياتها. انتبهوا بعدين، انتبهوا اخواني بارك الله فيكم، لما ابن القيم يقول اي نفس بشرية فينا فيها قوتان، ركزوا بحيث يعني الامر الاولاني ممكن اللي زينا كده اللي احنا لسه بنحبه في طلب العلم ممكن ما ننخدعش، الواد ضحك عليك وقال لك تعالى ده جهاد في سبيل الله، قول له العب غير ده محرم باجماع. لكن الجزئية الثانية ممكن يقع فيها بعضنا، فانتبهوا لها جيدا. العلماء يقولوا ايه؟ ان اي نفس بشرية فيها قوتين، قوة اقدام وشجاعة، القوة الثانية احجام ومهانة. اي واحد فيه القوتين دولت؟ لا يخلو احد عن هاتين القوتين. طيب الشيطان بيتغلغل فيك ويتغلغل إلى النفس البشرية يبدأ يعرف أي القوتين فيك أكبر. وجد عندك قوة الإقدام والشجاعة، الإقدام يبدأ يتصرف معاك كما سوف يأتي. طيب، وجد عندك قوة الإحجام والمهانة، دايما بتحب تتقهقر، يبدأ الشيطان يتصرف معاك بناء على القوة التي لديك. لذلك يقول بعض السلف: ما أمر الله عز وجل المكلفين بأمر إلا كان للشيطان فيه نزغتان، إما إفراط وإما تفريط، ولا يعبأ الشيطان بأيهما ظفر. مش فرق معاه، يعني في ناحية الإفراط ماشي، في ناحية التفريط ماشي، الأمرين عند الشيطان سيان، لأن كلا الأمرين يوقع العبد في البدعة. طب تعال معايا كده. وجد بعد أن تخلل النفس البشرية، واحد يقول تخللها ازاي؟ ما قلت لك يجري منك مجرى الدم، إنه يراكم وقبله من حيث لا ترونه. فوجد عندك قوة الإقدام والشجاعة، أنت كالأسد الجسور. يبدأ يعمل فيك الشيطان، انتبهوا، يبدأ يقلل لك العبادة المشروعة ويهون من شأنها أمامك، ولسان حاله يقول إنها لا تكفي، ينبغي عليك أن تفعل أكثر من ذلك. يبقى انت عندك قوة اقدام وشجاعة، واخد بالك؟ انت عاوز تعمل عبادة معينة، العبادة ديت الشرع شرعها لك، يأتيك الشيطان قال ده ديت لا تكفي، هذه وحدها لا تكفي، ينبغي عليك ان افعل وافعل وافعل وافعل. يبدأ الانسان يزيد عن العبادة المشروعة لانه عنده قوة اقدام وشجاعة، فيقع في البدعة وينحرف في السلوك تماما. كيف وقع هذا؟ الشرع المطهر أمرنا إن ولي علينا ولاة ظلمة فعلوا وفعلوا، الشرع أمرنا بأن نصبر ونحتسب ونراجع أنفسنا فعمالنا طبقا لأعمالنا، الشرع قال كده. انت عندك قوة اقدام وشجاعة، فاتاك الشيطان قال لا كيف اصبر على الظلم وانا في امكاني ان افعل وافعل وافعل، فمع الوسوسة اللي هي الموجودة في الاقدام والشجاعة يبدأ العبد ينحرف ويخرج على امة الجور والظلم، او يطعن فيهم على الملأ، او ينصحهم على مرأة ومسمع من الجميع. ما الذي حمله على ذلك؟ قوة الإقدام والشجاعة التي عنده. والإشكالية فين يا أخوانا؟ الإشكالية أن الشيطان لما وسوس له ذلك لم يقل له أنت عندك قوة إقدام وشجاعة أبدا، ده الشيطان عرف، ولما عرفها خباه وبدأ يوسوس وسوسة من شأنها تجعل قوة الإقدام والشجاعة تتحرك، والذي ترتب على ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب، هلكوا وقتل عثمان بن عفان، وخرجوا على عبد الملك بن رمان، وفعل وفعل. كل هذا من ماذا؟ من الإقدام والشجاعة. لما زين لهم الشيطان أن الفعل الذي شرعه الله لا يكفي بالضبط، لما تثار بعض المشاكل بين اليهود وإخواننا الفلسطينيين، ده الكلام ده في الصدر الأول، واخد بالك، يعملوا يضربوا ويقتلوا والكلام ده كله، يبدأ الجرايد تتكلم والإعلام يتكلم، وده كله مرتب ومقصود. يبدأ الناس عامة الناس اللي هم أصحاب الفطرة السليمة بيعز عليه بما يراه، يجيبوا لك بقى عيل طفل كده رقبته مفصول عن جسمه، ولا عيل مثلا كرشه طالع بره، يبدأ الناس ينفعل وده كله مقصود. يبدأ طب الناس دي تودي انفعالها فين؟ تيجي المسجد، الإمام يتكلم، يتكلم يقول ايه الامام؟ يا اخوانا القضية اعظم مما تتخيلون، الامر يجب علينا الدعاء لاخواننا وإعادة ترتيب صفوفنا من جديد، وكل إنسان مكلف بقدر إمكانياته ومسؤوليته، فأنت كراعية لست مكلفا كالراعي، عليك الدعاء. يقوم يستقل الدعاء، الدعاء هيعمل ايه؟ لا ده انا عندي. عندك ايه؟ اقدام وشجاعة. من الذي وقف عليها؟ ابليس. طب ماذا اصنع؟ اعمل مظاهر. اقول لك هات علم اسرائيل بفلوسك واحرقه بفلوسك، وده اللي بيحصل. اقدام وشجاعة، يأتيه الشيطان ويزين له العبادة المشروعة قليلة، وبعدين افعل، يبدأ يخرج بره، واحد يعترضه، يا ابن الكلام ده غلط، يعترضه ويحول بينه وبين المضي، يبدأ يسلك مسالك يدمر هذا ويكسر هذا ويخرب هذا، تحت اعتبار ايه؟ اريد ان انصر اخواننا في فلسطين. تابعوا اخواننا، والإشكالية كلها أنه يغلب بغلاف الشريعة تماما. كما يأتي الشيطان لرجل عنده إقدام وشجاعة، ودي كثير وسنفرد له بابا طويلا، دخل يتوضأ، الوضوء مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث مرات، ده الوضوء. يعني إما أغسل كل عضو مرة واحدة، او اغسل كل عضو مرتين، او اغسل كل عضو ثلاث مرات، يستثنى من ذلك الرأس مرة واحدة. الرجل عنده اقدام وشجاعة، فقال له لا ما يكفيش، ايه بقى مرتين وثلاثة واربعة وخمسة؟ لا ده انا هقعد اتوضى نصف ساعة. طب لما؟ اقدام وشجاعة، يقلل له المشروع حتى يزيد عن المشروع فيقع في المحظور والبدعة في دين الله. وهذا الواقع في كثير من إخواننا طلبة العلم. الإنسان ينزل بقدر الله وينظر إلى أحدهم وهو يتوضأ، يعتصر القلب ألما عليه. ما هذا دين الله؟ دين الله بريء من ذلك. الإمام أحمد رحمة الله عليه كما قال عنه الإمام المروزي، كان الإمام أحمد إذا أراد أن يتوضأ أستره عن الناس حتى لا يشكون في صحة وضوئه. كان يتوضأ لا يبل الثرى، لا يبل الثرى، يعني يتوضأ. ونبينا صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة والقدوة، كان يتوضأ بالمد، المد اللي هو الحفان، ويغتسل بالصاع، أربع تحفينة. ففي واحد من التابعين، وجابر بن عبد الله بيروي الحديث، لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قال الرجل أنا رجل ذو شعر، يعني جسمي فيه شعر ولحيتي كثة، فلا يكفيني الصاع. قال له جابر قد كفى من هو خير منك وأكثر منك شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يأتيك الشيطان. لذلك من الطرائف، ذهب رجل إلى الإمام عامر بن عبد الله الشعبي وقال له يا إمام، انظر بقى كيف فعل به الشيطان، عنده قوة إقدام وشجاعة. الرجل ده ذهب لعامر بن عبد الله الشعبي وقال له يا إمام أنا تصيبني الجنابة، كويس، فأنغمس في البحر ثم أخرج وأشك أنني لم أتطهر من الجنابة. يبقى الشيطان عنده إقدام وشجاعة. قال له اسمع، قال له البحر ده مش يكفيك. إزاي؟ طب والعمى؟ قال له اغطس لحد ما تموت، ما عادش لها علاج كده. فلما شكى للإمام الشعبي هذا، قال له الإمام الشعبي رحمة الله عليه يا رجل اذهب فقد سقط عنك غسل الجنابة. قال لما يا إمام؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. انت كده خلاص وصلت لمرحلة الجنون. يبقى انتبهوا يا اخوانا، لأن مسألة الإقدام والشجاعة وجدناها بكثرة عند الخوارج. يقول لك ما انت شايف الظلم، ما انت شايف المقاهي، ما انت شايف محلات الخمرة، ما انت شايف كذا، ما انت شايف كذا. طب يا ابني ما هذه كلها محرمات. أما ألا ترى إلى ما فعله من الناس من اعتقال ومن قتل ومن كذا ومن كذا، هذا كله أصبح كافرا، هيا نخرج عليه. ما هذا الدين الجديد الذي نسمعه؟ وما هذه الاختراعات الحديثة؟ انتبه، هذا كله من الشيطان. لما تفقد نفسك البشرية ووجد فيها قوة الإقدام والشجاعة، بدأ يقلل عندك المشروع. علشان كده بنقول ايه، واحد يقول لك طيب الكلام ده ما يدخلش تحت باب الأحوط والاحتياط؟ الجواب من احتاط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الكفر. يعني احنا بنقول سيدنا النبي ارتسل 3 مرات والصاع كان يكفي، واحد قال لك لا صاد ما يكفنيش، طب ده فعل النبي، فإن قال احتاط على فعل النبي يخشى عليه من الكفر. انتبهوا لأنها في منتهى الخطورة. عشان كده دايما مآل البدع إلى الكفر عياذا بالله. أي واحد بيبدأ بدع حتى لو كان الصغير بيبدأ يتدرج حتى يصل إلى الكفر عياذا بالله. يبقى الأمر الأولاني يا أخوانا أن الإبليس يشام النفس البشرية، فإن وجد فيها قوة الإقدام والشجاعة انتبه يعمل لك إيه؟ يقلل لك المشروع. بالضبط كده، أنت عندك إقدام وشجاعة، تزوجت وقع خطأ من امرأتك، خطأ بين، ازاي؟ ابن عمها دخل يزورها قامت مسلمة عليه، كانوا عايشين في بيت واحد ومسلمة عليه وليس من المحال. انت عندك قوة اقدام وشجاعة. بدأ الشيطان هنا الموقف الشرعي ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. اتق الله يا ام محمد، ما الذي اصابك؟ الا تعلم ان هذا الامر محرم باجماع المسلمين؟ ده الموقف الشرعي، انت عندك اقدام وشجاعه، يبدا الشيطان يقلل لك الوعظ والارشاد. طب وبعدين؟ اسمعي انت طالق، هذا الذي يحدث. يبقى اقدام وشجاعه انتبه. وبعدين بقى بعد ما تطلقها الشيطان يقول لك نعم الرجل، هي دي الرجاله، نعم الغيره، وهكذا يجب ان تفعل، كن كالسلف، كذب عليك وضحك عليك، ما هكذا تعالج الأمور. يبقى لابد أن يكون لو عندي قوة إقدام وشجاعة أنظر إلى المشروع، انتبهوا، فإن وجدت في نفسي أنني أستقل المشروع وأعده قليلا اعلم أن هذا من الشيطان. بس هذا ده الضابط. يبقى المشروع واخد بالك أن أمسع على الرأس مدبر ومقبل، ده المشروع. أنا وجدت في نفسي لا مش هيكفي، خلاها يود 5 6 مرات، أقول لك ضع رأسك تحت الصنبور. فإن وجدت ده في النفس اعلم أن ده من الشيطان، طالما أن أنت أعددت المشروع قليلا اعلم أن هذا من الشيطان. طيب القسم الثاني بقى، الشيطان وجد عند قوة الإحجام والمهانة عكس الأولاني. وخدوا بالكم الشخص فينا، ودي لازم تعرفها كويس، فيك ممكن يكون عندك إقدام وشجاعة في أمر وإحجام ومهانة في أمر آخر. يعني إيه؟ مش معنى أن الشيطان وجد عندك إقدام وشجاعة يبقى أنت عندك إقدام وشجاعة في كل شيء، لا، ده القوتان فيك، ولكن ديت في باب وديت في باب آخر، ديت في مسألة وديت في مسألة أخرى. يبدأ الشيطان يشتغل عليه، ومن أجل هذا نقول يجري من ابن آدم مجرى الدم. ليه؟ إن وجد القوة ديت فيك بيشتغل عليك، إن وجد القوة الثانية بيشتغل عليك، يبقى لا يفارقك أبدا ولا ينام، لو نام لاسترحنا. طيب وجد عندك قوة الإحجام والمهانة، يعني إيه؟ كسول، أسهل حاجة عندك تقعد تسوف تؤجل. طب يبدأ يعمل معك ايه؟ يجعل لك المشروع كالجبل، يصعبه عليك ويشدده عليك حتى تنمو فيك وهي موجودة الإحجام والمهانة، تترك العمل. وهو ده اللي عاوزه، درس علم لسه هتروح وهتقعد وما بتعرفش تقعد جنب العمود، ظهرك هيوجعك، وتقعد تكتب وتقعد تسمع و5 6 ساعات 7 8 ساعات. طب علشان ايه؟ التقوى في القلب. خلاص انت اصلا جاهز، عندك قوة الايه؟ الاحجام
والمهانة.
خلاص ابعد تجلس في البيت، هذا غاية المنى عند الشيطان. إذا إخواني معشر المسلمين، وسيلتين من وسائل الشيطان لإيقاع المكلفين في إحدى العقبات الست. الوسيلة الأولى، انتبهوا ركزوا، اللي يهمني في الموضوع كله إن الموعظة دي واللي جاية إن شاء الله إن أحيانا ربنا عز وجل في هذا المسجد الجمعة القادمة بإذن الله عشان نكمل المبحث. حاول تكون صادق مع النفس وابدأ شوف فعلا تمكن منك في ماذا. سمى لي الشيء المحرم باسم محبب وانا صدقت وانخدعت، يبقى فوق بقى وافطن واقلع عن المعصية. طيب عندك قوة اقدام وشجاعة ام احجام ومهانة؟ كن صادقا مع نفسك حتى تتمكن من الخلاص ومن النجاة من مسالك الشيطان. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. المسلك الثالث، وبه أختم هذه الموعظة، ودي تعتبر المسالك المعنوية، اللقاء القادم إن شاء الله المسالك الحسية التي يسلكها الشيطان لإيقاع الخلق في إحدى العقبات الست. المسلك هذا وهو مسلك الغضب، أن يوقعك الشيطان في الغضب. لذلك قرر الأئمة أن أصول الكفر أربعة: رغبة ورهبة، غضب ورغبة، شهوة ورهبة. يعني من الأشياء اللي توقع الإنسان في الكفر إما الغضب وإما الرغبة وإما الشهوة وإما الرهبة، من خلالها يقع العبد عياذا بالله في الكفر. كيف يتمكن الشيطان من أن يوقع العبد في الغضب ثم يفعل به الأفعيل؟ الغضب يا أخوانا تعريفه غليان الدم في القلب طلبا للانتقام. الغضب تعريف الغضب عندنا احنا، يعني ايه معنى انسان غضب؟ دمه غلي، غليان الدم في القلب طلبا للانتقام. طيب سببه ايه؟ سبب الغضب ايه؟ وقوع ما تكرهه النفس ممن هو دونها. عايزك تفرق بين الغضب وبين الحقد. الاثنين الدم بيغلي، ولكن الحقد له سبب والغضب له سبب. سبب الغضب واحد اقل منك اذاك، يبقى حصول الاذى للنفس البشرية مما هو دونها، يقوم الدم يغلي طلبا للانتقام. طيب لو وقع الأذى عليك ممن هو أعلى من النفس، الدم بيغلي بس حقد. ليه؟ لا يستطيع الانتقام. أدي الفرق بين الحقد وبين الغضب. يبدأ الشيطان يريد أن يغضبك، يعمل إيه؟ يسلط أحدا من أوليائه من الإنس أن يفعل معك فعلة تغضبك، فإذا غضب تمكن منك الشيطان يفعل بك ما يريد. وهذا الذي ثبت عن الإمام مجاهد بن جبر رحمة الله عليه لما قال: إن أعجزني ابن آدم فلن يعجزني في ثلاث. إن أعجزني ابن آدم، ده الشيطان بيقول، فلن يعجزني في ثلاث: إذا سكر، يعني شرب مسكر وسكر، يقول الشيطان أخذنا بخزامته حتى يفعل لنا ما نريد. سكر ذهب عقل. أخذنا بخزامته، يشبه الشيطان ابن آدم كالدابة، يأخذ بخزامه يذهب به ما يشاء. وإذا غضب، اللي هو ابن آدم، وإذا غضب قال ما لا يعلم وعمل بما أردنا. ده الكلام ده إذا غضب. والأمر الثالث إذا بخل، أي إذا أحب الدنيا، نبخله بما لا يغني ونمنيه بما لا يتمكن منه. يبقى الشيطان، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي وقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب. الأعرابي كأنه استقل الوصية، أنا جاي لك من بلاد من البدو أستوصيك ولا تقول لي إلا تغضب. فالأعرابي عاد الوصية، أوصني أوصني أوصني. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد عن قوله لا تغضب. الأعرابي خلاص بقى ما لم يعد السؤال. يقول الأعرابي بعد فترة فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله. فإذا بالغضب يجمع الشر كله. يبقى انتبه، لأن إبليس عجز معك، يعني تسمية الأشياء المحرمة معرفش يتمكن منك. قوة الإحجام والشجاعة والإحجام والمهانة والإقدام والشجاعة ما تمكن منك، خلاص هيسيبك؟ يستحيل. يبدأ يجعل سفيها من السفهاء يتسلط عليك حتى يغضبك، فإن أغضبك خلاص يتمكن منك وتفعل ما تشاء. يبقى الذكاء هنا. لذلك علماؤنا قالوا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا تفسيرين، إيه معنى لا تغضب؟ قال أهل العلم أي لا تسلك المسالك التي تجعلك تغضب. ده القول الأولاني. القول الثاني إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. لذلك من الطرائف أبو ذر الغفاري كان عنده غلام عبد، ففي يوم الغلام أم واخد شاه كسر ذراعه، شاه حية رجلها مكسورة، وذهب إلى أبي ذر الغفاري فقال له أبو ذر من الذي كسر ذراعها، ذراعها اللي هي الرجل القدمانية، من الذي كسر ذراعها؟ قال له الغلام أنا. قال له أبو ذر ولما؟ يعني كسرتها لضربتها مثلا؟ قال له لا عن عمد، مسكتها كسرتها عن عمد. قال له لما؟ قال لأغضبك وأغيظك فتضربني فتأثم. في أوضح من كده؟ يعني أنا كسرتها متعمد عشان تتنرفز علي، تقوم تغضب، تقوم تضربني تأثم. فقال أبو ذر لأغيظن من حرضك علي، اذهب أنت حر لوجه الله. ما هو ده الذكاء بقى. الأمال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لذلك لما ذهب أوس بن الصامت في قصته مع زوجه خولة بنت مالك بن ثعلبة، في قصة طويلة، أوس بن الصامت كان به لمم، به لمم يعني سريع الانفعال، فغضب فاشتد به لممه فقال لامرأته أنت علي كظهر أمي. ومع ذلك مع أنه غضب واشتد به غضبه واللمم زاد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره بالذي قال، بل قال لزوجه ما أراك إلا قد حرمت عليه. لذلك في حياتنا الدنيا ومع شدة المؤنة التي نعيشها وكله من قبل أنفسنا، تجد كثير ما يحدث من شيء من سوء التفاهم بين الرجل وامرأته. أو بين الرجل وابنه، أو بين الابن وأبيه، وبين الابن وأمه. انتبه وكن حذرا، الشيطان هو المحرك الأساسي. خد بالك، يبدأ يغضبك من زوجك، تتكلم المرأة بكلام ما يليق. طب ما احنا قلنا فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لم يقل الشارع وطلقوهن، لم يقل ذلك. فكيف تتعدى الحدود؟ يبقى الشيطان يتمكن، يسلط عليك بعض الناس، يوسوس لامرأتك، دفعل وفعل وفعل وفعل، قولي لهم، واخد بالك، يزين مثلا لك، أبوك فعل وفعل، قل له، يبدأ يزين لك الشيطان، تقول الكلمة تغضب الذي أمامك، فإذا غضب خلاص استحكم منه الشيطان وتمكن منه، يحمله على أن يقول ما يريد الشيطان ويفعل ما يريده الشيطان. لا، الكياسة والفطنة والذكاء والحنكة والحكمة أن نعلم جيدا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإنما خلق الشيطان من الماء، من النار، وإنما يطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إخواني معشر المسلمين، هذه ثلاث مسالك من المسالك أو الوسائل المعنوية التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم، وإيقاعهم في إحدى العقبات السبع التي ذكرناها في اللقاء الأول. يتبقى معنا المسالك الحسية التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق، وبعد ذلك تبقى معنا ختام المبحث، وهو كيف يتخلص العبد وكيف يجاهد الشيطان. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.